بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع مع وقفات تربوية وعلمية في تفسير سورة الحجرات. والآية التي معنا في هذا اليوم هي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الآيات، هذه الآية من تأديب الله جل وعلا لعباده المؤمنين ونهيهم عن الصفات السيئة التي يتصف بها أهل الجاهلية، وهو تأديب نافع في أمر العلاقات الاجتماعية وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع الآخرين. فنادى الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمع العبد قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أرعى لها سمعه، لأنه إما أمر يؤمر به وإما نهي ينهى عنه، وينبغي على الإنسان أن يتهيأ إذا سمع هذه الآيات ليربي نفسه على سرعة الاستجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، إما في باب الأحكام أو في باب العقائد أو في باب الأخلاق أو نحو ذلك، فيستمع العبد إلى ما يريد الله جل وعلا منه أن يفعله. قال هنا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية أمر عظيم، هو خلق سيء، ويتضمن الهزء والاستهزاء بالآخرين، وهذا ليس بخلق أهل الإيمان. وقد عرفه بعض أهل العلم بقوله ارتياد الهزء، يعني طلب الهزء، وهذا أمر نهى الله جل وعلا عنه، وهو صفة أهل النفاق، كما قال الله جل وعلا عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال جل وعلا عن حال أهل الكفر والنفاق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. هذا حال أهل النفاق. قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وعدها الله تبارك وتعالى من صفات أهل النفاق، قال: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. لا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الناس بطريقة الاستهزاء والسخرية، لا من أشكالهم فهي خلق الله جل وعلا، ولا من أحوالهم التي لا يملكون تغييرها فهي من تقدير الله تبارك وتعالى عليهم. وليس للإنسان أن يعاب على أمر لا يملك تغييره، سواء في خلقه أو في هيئته أو في حاله ومعاشه، فإن هذه الأمور لا يحاسب الإنسان عليها. ثم لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الاستهزاء بالآخرين أو السخرية حتى تضيع شخصيته الإسلامية التي ينبغي أن يكون عليها، وإذ به يتخلق بصفات أهل النفاق والعياذ بالله. ويعود لسانه، والإنسان حسب ما تعود، إذا عود نفسه على الكلام الطيب، على اللفظ الحسن، على العبارة التشجيعية، على غض الطرف، على اللفظ الذي يعلم الناس الإيجابية ويعلمهم العمل الصالح، تعود على ذلك. إن عود نفسه على أن يستهزئ بمشية فلان وبطريقة كلام فلان وبشكل فلان، فإنه يكسب الآثام مع ما يتطبع به من الطباع القبيحة الدنيئة التي يتنزه عنها العقلاء فضلا عن أهل الإيمان. كيف يسلك مسالك أعداء الأنبياء الذين مسالكهم الاستهزاء، كما قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذه طريقة أعداء الرسل. فلا يعود الإنسان نفسه على الاستهزاء، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه طريقة من المسلم لا يعرف ليش حتى في عدوه لا يسخر، لا يستهزئ، ولا يعود نفسه على قبيح الفعال من هذه الأفعال التي لا يتصف بها أهل الإيمان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال رجل من المنافقين وهو ينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. يقول راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: وأنا رأيته أي رأيت هذا الرجل متعلقا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قد يقول قائل: هم لم يستهزئوا بالله ورسوله، هم استهزئوا بالصحابة. هذا يدل على مكانة الصحابة أولا، ثم يدل على اعتبار ما أرادوه. هم ما أرادوا مجرد الصحابة أنهم أفراد، وإنما ما في قلبهم من الغيظ والبغض لهذا الدين. كذلك هذا الاستهزاء فيه دليل على أمور قبيحة جدا، يعني غير ما يحصل من الإنسان من الاستهزاء بالآخرين. هذا دليل على ابتلاءه بالكبر الذي جعله يحتقر الناس. ثم ما في هذا الخلق الدنيء من النفور عن أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تهاون في تعليم أصحابه الخلق الحسن، ولا نهيهم عن أي خلق لا يليق بهم. يقول المعرور، يقول: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه. إذن هذه الآية العظيمة: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي لا يهزأ قوم من أهل الإيمان بقوم من أهلهم من أهل الإيمان عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي المهزوء منهم خير من الهازئين. بماذا هو خير منهم؟ قيل معتقدا، وقيل أسلم باطنا. وعلى كل حال فالناس يتفاضلون، هذه الآية تدل على هذا الأمر، تدل أولا على عدم السخرية، وتدل ثانيا على أن الناس يتفاضلون. أعظم ما يتفاضلون به الإيمان، عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن هناك خير وهناك من هو أقل منه، وهذا التفاضل قد يكون في الإيمان، قد يكون في العلم، وقد يتفاضلون في أمر آخر، يتفاضلون في الرزق. منهم من الله جل وعلا يبسط له في رزقه، ومنهم من قدر عليه رزقه، فيتفاضلون أيضا في الأخلاق، يتفاضلون في الصفات، يتفاضلون في الإمكانيات، يتفاضلون في القدرات. الناس يتفاضلون، وهناك أمور يستطيع الإنسان فيها بالأسباب المشروعة أن يحصل على التغيير، وهناك أمور لا تتغير. خلق الإنسان، صفاته، هيئته، هذه أمور لا تتغير، وهناك أمور لا بد أن يغيرها الإنسان. إذا كان صاحب صفات ذميمة يستطيع أن يتغير، صاحب خلق سيء يستطيع أن يتغير. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقه، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن يتفاضلون، الناس يتفاضلون. فالله جل وعلا خاطبنا هنا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نهانا عن هذه السخرية. وإذا نهاك الله عز وجل عن أمر فيدل على عظمه، لأنه هو الذي نهاك سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح حال العباد. ومن نظر في آثار السخرية من تنافر القلوب ومن الخصومات ومن الهجر بل ومن الاقتتال ربما لعلم أن هذا الأمر عظيم. فكانت السخرية بأهل الإيمان أمر شديد، لا سيما إذا كانت السخرية بأمر التدين وبما يتعلق بالإيمان. إذا كانت السخرية بالوجه وبالشكل لا يجوز، محرم، فكيف أن يكون السخرية بعلمه أو بإيمانه؟ كأن يسخر بأمر يتعلق بالدين، يسخر بحجاب المرأة، يسخر بحجابها، يسخر بعفتها، يسخر بحرصها، أو يسخر بالتزام الرجل واستقامته على دين الله جل وعلا، أو يسخر بلحيته، أو يسخر بعدم إسباله لثوبه. هنا لابد أن نفرق بين أمرين، لابد أن نفرق بين الأفعال، ولابد أن نفرق بين السنن. الأفعال التي يفعلها الناس ويخطئون فيها، وبين السنن الثابتة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أناس ينصبون أنفسهم للدعوة من الجماعات المنحرفة ومن الطوائف الضالة، فيظهرون بمظهر الإسلام والسنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويفعلون أفعال مشينة مثل التكفير والتفجير والتدمير وتفسيق المجتمعات وتكفير المجتمعات. لكن لا ينبغي لنا هنا أن نجعل أفعال هؤلاء حجة في عدم الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو في الاستنقاص من السنن، أو في الاستهزاء بالأحكام الشرعية، بل ينبغي أن يوجه النقد إليهم. إذا كانت هناك نساء يلبسن الحجاب ويفعلن أفعال مشينة أو ليس عندهن حكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بد أن تنسب هذه الأفعال إليهن، لا تنسب إلى الإسلام، لا تنسب إلى السنة، لا تنسب إلى الشريعة، لا تنسب إلى وسطية الدين. فالدين حكم كله وحكمة ومصالح ودفع للمفاسد، ومتى طبق الإنسان شرع الله جل وعلا اهتدوا وسعدوا، ومتى ما قاموا بالسنن النبوية كان لهم في ذلك الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. أما إذا حصل المخالفات التي تحصل من البعض فلا ينسب، لا تنسب أفعالهم للإسلام، ولا ينسب ما يقومون به للدين ولا للشريعة. ثم قال الله جل وعلا: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هنا لفتة، في كثير من الآيات الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، وتدخل المؤمنات في اللفظ، لكن لماذا أفرد الله جل وعلا هنا النساء؟ فكان ممكن أن يدخل أيضا الخطاب للنساء في قول الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم، ويقال إن الغالب مخاطبة الرجال، أو أن كل ما خاطب به الرجال فإن النساء مخاطبة به، لكن أفرد الله جل وعلا هنا الكلام للنساء. قال العلماء لأن السخرية منهن أكثر، فهذا الأمر يستدعي من النساء الانتباه واليقظة والحقيقة النصيحة لأخواتنا ولبناتنا ولأمهاتنا قبل ذلك. نقوا مجالسكن مما يشينها، اجعلوا هذه المجالس في ذكر الله تبارك وتعالى، في تلاوة كتابه، في التنبيه على السنن، في النصيحة، في الكلام المباح الطيب الذي يقوي الأواصر ويقرب القلوب، وفي التسبيح ونحو ذلك والاستغفار. وابتعدوا عن كل مجلس فيه غيبة، فإن هذه الغيبة منقصة، أو فيه نميمة، أو فيه كذب، أو فيه سخرية. يوم أن جلستن في المجلس كنتن في عافية من السيئات، فأي عاقل يقبل أن يقوم من مجلس، سواء كان مجلسا حقيقيا أو مجلسا حكميا كمجموعات الواتساب أو غيرها، يأتي إلى المجلس وليس عليه شيء من السيئات، ثم يخرج من المجلس وقد امتلأ بالسيئات، كذبة، بهتان، غيبة، سخرية، استهزاء. وليس هذا مختص بالنساء، الكثير أيضا من الرجال للأسف الشديد مجالسهم على هذه الحال. العاقل يحفظ حسناته، احفظ الحسنات، احفظ أعمالك. إذا كان هذا المجلس سيكون سببا في أن تتحمل سيئات، امتنع منه، اعتذر عنه. إذا كانت هذه المجموعة سبب لأن تحملك من السيئات والآثام والأوزار، اعتذر من هذا المجلس. إن لم تستطع أن تنصح، وإن استطعت أن تنصح فبادر بالنصح. المؤمنون نصحة، الدين النصيحة. كثير من هذه المجالس للأسف الشديد تكون حسرات على الإنسان يوم القيامة. إذا كان قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا جلس مجلسا لم يذكر اسم الله جل وعلا فيه، ما قام فيه بالذكر، ما قام فيه بالاستغفار، ما حصل فيه ذكر لله تبارك وتعالى، كان حسر على أصحابه يوم القيامة. كيف إذا كان هذا المجلس فيه من المعاصي اللفظية، فيه من الاستهزاء، فيه من السخرية، فلانة فعلت، وفلانة قالت، فلانة تطلقت، فلانة فيها كذا، وفلانة لم تعمل، وفلانة لم تتوظف، وفلانة. أنت يا أختي في غنى عن هذا اللفظ، لما كان اللفظ في خاطرك كنت تملكينه، كان ملكك، لكن عندما خرج صارت عليه تبعات. جاء في الحديث: وهل يكب الناس على النار أو هل يكب الناس على النار أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. إذن نحرص على حسناتنا، ونحرص على أن تكون هذه المجالس شاهدة لنا يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. ما هي الأخبار؟ هي شاهدة على الناس. إذن ينبغي علينا أن نجعل من مجالسنا هذه مجالس خير وذكر وبركة، مجالس تذكرك بالله جل وعلا. تأتي إلى المجلس وأنت مرهق من هموم الدنيا، تدخل هذه المجموعة وأنت في ضيق، تخرج منها وقد فرج الله عز وجل عنك بما وجدته من كلام طيب، من تذكير، من معلومات نافعة، من تسبيح، من استغفار، من زيادة في الإيمان. كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقولون تعالوا بنا نزدد إيمانا، نزدد إيمان. هذا يتواصل به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذا كنت في ضيق تأتي إلى مجلس لتزداد إيمانا، لا أن تأتي إلى مجلس يحول فرحك إلى ترح وحسناتك إلى آثام وسعادتك إلى حزن، وهمك الذي أتيت به زاد هموما وغموما وكروبا وآثاما. العاقل يعرف كيف يصنع في مجلسه وما هو المجلس الذي يفيدك. ونصيحة، كل شيء يبعدك عن الله جل وعلا ابتعد منه. برنامج يبعدك عن الله ابتعد منه، مجلس يقربك إلى الآثام ويبعدك عن رب العباد سبحانه وتعالى، عن ذكره، عن الاستغفار، عن زيادة الإيمان، ابتعد منه أبدا. احرص على المجالس التي تزيدك طاعة، تزيدك إيمانا، تقربك إلى الله. أو ما يجب عليك من المجالس كبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك مما هو واجب عليك، واحرص على أن تؤدي فيه الحق الذي ينفعك بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن هناك نساء خيرات، هناك نساء أفضل من نساء. وما هو المقياس؟ ما هو المقياس في الأفضلية؟ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الأفضلية هي تقوى الله جل وعلا، هي العمل الصالح. فلا تعطي حسناتك لمن أنت تبغضه. إذا كنت تبغض إنسان كيف تهديه الحسنات؟ لأنك في غيبتك حينما اغتبته، أو في النميمة حينما نممت عليه، أو في البهتان حينما كذبت عليه، أعطيته من حسناتك. وعجبا لإنسان يبغض إنسانا ويعطيه من حسناته. احفظ حسناتك أعظم من حفظك لمالك. ثم قال جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب. تنابز بالألقاب، قيل هذه الآية نزلت في قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية، فلما أسلموا نهوا أن يدعو بعضهم بعضا بما يكره من الأسماء التي كانت في الجاهلية. والآية عامة ولا تنابزوا بالألقاب، أن تلقب إنسان لقبا لا يقبله هذا لا يجوز، صغيرا كان أو كبيرا. والحقيقة هنا توجيه للآباء والأمهات، لا تلقب ابنك لقبا يؤذيه، يؤذيه في صغره ويضيق به في كبره. من ذلك بعض الآباء والأمهات للأسف قد يقول لولده يا أبو راس مثلا، أو يا أبو خشم، أو نحو ذلك من الألقاب. التي تكبر معه وينادى بها ويضيق خلقه وتضيق نفسه بهذا اللقب الذي ما بره به أبوه ولا بررته أو ولا برته به أمه حينما لقباه بذلك. كذلك لا يستهزأ بإنسان في مشيته فيلقب بأعرج وهو ليس بأعرج، لأن هناك فرق بين الإخبار وبين النبذ بالألقاب. إذا جئت تخبر عن إنسان تقول فلان الأعرج وهو أعرج أو أعمى، هذا من الإخبار بالحال إذا لم يكن مقصود منه الاستهزاء بخلقة الله جل وعلا. لكن الكلام هنا عن أن تلقبه بلقب يؤذيه وهذا لا يجوز. طيب لماذا التنابز بالألقاب لا يجوز؟ لأنه ينافر، يسبب المنافرة، يسبب المباغضة، يسبب الهجر، يسبب التباغض في القلوب، وسواء هذا كان في الأسرة الواحدة أو كان مع الناس الآخرين. حتى في الأسرة الواحدة لا يجوز لهذا الأخ أن يلقب أخاه بكذا، ولا أن ينبزه بكذا، ولا أن ينبز ابن عمه ولا ابن خاله ولا ابن جاره ولا. وينبغي للأب وللأم إذا سمع الأبناء يتكلمون في مثل هذه الألقاب أن ينهوهم عن هذا وأن يمنعوهم منه وأن لا يتساهلوا في هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها، ولا تنابزوا بالألقاب. الله جل وعلا قال ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الذي يهمز بلسانه واللمزة الذي يلمز بعينه. إذن لا يجوز لا الـ 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 الأذية للناس لا باللسان بالألقاب وبنحو ذلك، ولا حتى بالعين بغمزة العين ونحو ذلك. وتأملوا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما أشارت بيدها إلى صفية، يعني قائلة للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لقصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني غيرت طعمه. فإذن ينتبه الإنسان، لا تستهزئ بإنسان أنه طويل أنه نحيف، طبعا تقول هذا على سبيل الاستهزاء، أن وجهه كذا، أن شعره أو شعرها كذا، هذا سخرية وهذا تنابز، سواء كان في بلقب أو كان بشكل. والحقيقة أن العاقل من حرص على إصلاح نفسه وأشغلته عيوبه عن عيوب غيره، هذا العاقل. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. إذا أصلحت من نفسك لن تجد وقتا لغيرك، وإذا حللت مشاكلك فلن تتدخل في مشاكل الناس، وإذا أصلحت عيوبك فلن تستهزئ بعيوب الآخرين، وإذا عرفت قدرك وعرفت نعم الله جل وعلا عليك فسيشغلك ذلك بشكر الله جل وعلا عن أن تنشغل بغيره من المساوئ. ولو تأملنا في يعني هذه الآية لوجدنا أن أكثر ما يضر الإنسان هو ما يتكلم به، ما يتلفظ به بلسانه. تأملوا، النميمة فعل اللسان، الغيبة فعل اللسان، التنابز بالألقاب فعل اللسان، البهتان فعل اللسان، الكذب فعل اللسان، القذف فعل اللسان، السب فعل اللسان. هذه أمراض عظيمة إذا ابتلي بها الإنسان، وهي معاصي من الكبائر. أمسك عليك لسانك، وصية عظيمة، من أراد النجاة يمسك لسانه، يفرح بأن يمن الله جل وعلا عليه بأن يكون عفيف اللسان عن أعراض الناس، وأن لا يتكلم إلا لمقتضى يسوغ له الكلام في ذلك، شهادة، تحذير، تغيير منكر، مخلصا في ذلك لله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما استثنته الأدلة الشرعية. وسبحان الله، من تأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب، في قضية الاستهزاء وفي قضية السخرية وفي قضية التنابز بالألقاب، يجد والله شيئا عجبا. حتى السخرية من الحيوانات، يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه، فخفت، أو قال: خفت أن لا أموت حتى أرضعها. فلا ينبغي الاستهزاء، لا ينبغي الاستهزاء. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله، إلا مخافة أن أبتلى بمثله. فبعد أن بين الله جل وعلا النهي قال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يطعن بعضكم على بعض، قال: ولا تنابزوا بالألقاب، قال بعد ذلك: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذه الجملة كما قال أهل العلم جملة إنشائية تفيد الذم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه. إذن بينت الآية تحريم السخرية، تحريم لمز الغير، تحريم التنابز بالألقاب، وبينت أن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. والفسق هذا صفة في الإنسان بسبب هذه الأفعال التي قام بها وتترتب عليها أحكام. لذلك الله جل وعلا من أحكامه نهانا مثلا عن قبول خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين حتى نتثبت. وقد سبق معنا الكلام في هذه الآية. إذن من سار في هذا الطريق أورث نفسه أمر الفسق. بئس الاسم الفسوق، الفسوق بعد الإيمان. يعني إذا امتن الله جل وعلا عليك بالإيمان فلماذا تذهب إلى غيره؟ امتن الله عز وجل عليك بالخير تذهب إلى الشر؟ امتن عليك بالطاعات تذهب إلى المعاصي؟ امتن عليك بالنعم الكثيرة وتذهب إلى ما يمحق هذه النعم ولا يبارك لك فيها؟ ليس هذا من العقل السليم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم، قد يقع الإنسان في غيبة، قد يقع في الكذب، قد يقع في النميمة، لكن يتدارك نفسه، يتوب، يستغفر، يتحلل من المظالم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من فعل هذه الأشياء ولم يتب فهو ظالم، ظلم نفسه وظلم غيره، ظلم نفسه بأنه أوردها المهالك، وظلم غيره حينما أوقع فيهم الكذب أو البهتان أو التنابز بالألقاب أو غير ذلك. إذن لابد من التوبة، توبة الإقلاع، الندم، الاستغفار، العزم على عدم العود. إذن أولا يخلص لله جل وعلا ويندم على ما فعل ويقلع عن الذنب، وإذا كان ويعزم طبعا على عدم العود. ولكن إذا كانت التوبة متعلقة بحق إنسان يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أخذت مال من إنسان تعيد له المال، اغتبته تتحلل منه، إلا إذا كان تحللك منه سيزيد المشكلة أكثر وربما سيؤدي إلى أمور أعظم. في مثل هذه الحال تذكره في هذه المجالس بالخير وتدعو له مع استغفارك من ذنبك. إذا كان ذنبك نميمة مثلا تذهب وتصلح بين الناس الذين كنت سبب في تفريقهم. إذا كان كذب تستغفر الله جل وعلا وتبين لمن كذبت عندهم. وعلى كل حال، تأملوا في هذه الأمور. الإنسان قد يفعل المعصية، لكن الإشكال كيف سيخرج نفسه من تبعات المشكلة؟ كيف سيخرج نفسه من تبعات المعصية؟ حصلت منه الغيبة، الآن يريد أن يتوب، انظر الآن لابد أن يذهب ولابد أن يتحلل، وهذا قد تحصل بسببها مفاسد، أو حصلت منه نميمة بين اثنين أراد بعد ذلك أن يتوب، كيف سيتوب وكيف سيذهب إلى الطرفين؟ لأنه ربما يعني يسقط نفسه ويسقط عدالته وتحصل له أمور أكبر، فهو واقع بين أمرين، بين هذا الإثم الذي تحمله وبين التوبة التي لكن نقول هنا من توكل على الله جل وعلا كفاه، ومن علم الله جل وعلا منه صدق التوبة أعانه عليها، وما صدق الله صدقه الله. إذا علم الله في قلبك التوبة والرجوع والإنابة سيوفقك وسيرضي هذه القلوب بإذن الله عنك وسيصلح هذه القلوب لك، لكن بادر بالتوبة. وإذا رأيت أنك إذا أتيت إلى فلان من الناس وقلت له أنا اغتبتك أن هذا قد يزيد من المشكلة، أصلح ما فعلت عند من اغتبته عندهم، اذكره بالجميل، قل لهم أنا أخطأت حينما قلت كذا. إذا تحلل من هذه المظالم، تأمل في قول الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا تبقى ظالما فارق الظلم قبل موتك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا أحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو تبارك وتعالى، وأن يحلينا بالأخلاق الحسنة، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.